الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيطيب عيشي بعد وقعة كربلاء، أيطيب عيشي بعد وقعة كربلاء، وأكون فيما أرتديه أنيقا، وأذوق طعم الماء وابن محمد ما ذاقه حتى الحمام أذيقا. لا عذر للشيعي يرقأ دمعه، ودم الحسين بكربلاء أريقا. يا يوم عاشوراء لقد خلفتني، ما عشت في بحر الهموم غريقا. يا فيك استبيح حريم آل محمد، وتمزقت أسبابهم تمزيقا. يا قتل الحسين، قتلوا الحسين وروعوا قلب الهدى، قتلوا الحسين وروعوا قلب الهدى. يا ظلما وفرق شمله تفريقا، تركوه ملقا بالفلاة وأقبلوا نحو المخيم، ألهبوه حريقا. لهفي لزينب بعد فقد حماتها، لهفي لزينب بعد فقد حماتها، والله قطعت مع الخصم المشوم طريقا. شلون اركب وعوف حسين وحده، شلون اركب وعوف حسين وحده وحده، يا ولا حد من عمامه حضر عنده، والله لا حد من عمايا يا حضاير عنده. أريد أبقى لما ينحفر لحده، ونوح فوق قبر دهور وسنين، ودارت عينها تودع الشفية، اتوجع الشفيه يا اخويا الله وياك الله وياك يا الباجي علي. وصاح الصوت يا راعي الحميه خويا مشينا ولا درينا وين ماشي والله مشينا ولا درينا وين ماشي انا ماشي يا حسين عنك. بارك الله فيك. قطعت الرجاء وأيست منا أخويا لا يحصل لا يحصل بدي لغسلنك والله مشيت يسر غصبا علي. العزيز وين يقبلونه؟ أسألكم سؤال. ومثل زينب ومعزتها للحسين المفروض على جبهته على وجنته، لكن وين رأس الحسين سيروه قبلها؟ لذلك انحنت على منحر أبي عبد الله، قالت أخي حسين لو خيروني بين الرحيل عنك أو المقام عندك لاخترت المقام عندك ولو أن السباع تأكل من لحمي. خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا ما خذتني حسين قوة، خويا تدري الشمر بيا سوى، ما هو صوت علمتوني تلوى. أريد منك جواب بالطور البحراني رحمة الله على ملا عطية. يردون نسافر يا باع دهلي ونخلي، يا ليت من قبل السفر نقعد نواري، هذا الوداع وين يب نمين لاقي، لا تقول خلتني العزيز بغير تفصيل، لا تقول عني سافرا وما ودعوني، شالوا خواتي من القبور ما شيعوني، خويا يا ليتهم وياك في البر يتركوني، ولا روح حسره ميسره فوق المازل. ومشت الناقه وعين زينب مشبوحه الى الحسين ولسان حاله تربه مشت وعيونها مشت وعيونها على حسين التربه وخذت من دم عزيز القلب التربة يا الأخت ويا الأخ من الزغر التربة يا بشلون تعوف جسمع للوطي والله شلون تعوف جسمع للوطي، كانت العين لا تكاد تراها حيث بين الورى منيع خباها، لكن اليوم مذغى بعانها حماها، سلبتها أين الجفات حلاها، فخلا معصمون وعطل جيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. من أجل تعجيل فرج المولى وشمولنا في هذه الساعة بعناياته وألطافه وقبول المجلس، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا. حديثنا هذه الليلة يرتبط بإمام زماننا صاحب العصر والزمان، لذكره أفضل الصلوات، اللهم صل وسلم. هذا الحديث يشير إلى حتمية ظهور الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. وقضية المخلص أو المخلص أو المنقذ في الحقيقة ليست في الشريعة الإسلامية فقط، هذه حتى موجودة في الديانات الأخرى، بل حتى اللي النظم الوضعية واللي ما عندهم إيمان أصلا بالغيب كذلك عندهم في نظرياتهم، لابد ما يأتي في يوم من الأيام يكون هناك فد مرحلة مثلى. حتى الشيوعية والاشتراكية عندهم في يوم من الأيام لابد أنه يصل التطور والرقي بحيث أن الكل يكون في نعمة وهناك عدالة. فإذا هذه القضية مو فقط عند المسلمين، حتى عند النصارى، حتى عند اليهود، حتى مختلف الديانات، بل حتى عند البوذيين وغيرهم، نعم أنه يؤمنون لابد في يوم من الأيام يأتي شخص يخلص البشرية من الظلم والجور، تكون حالة مثلى للإنسانية ينعم بها الإنسان، ما يشاهد الجور ولا يشاهد الظلم. فإذا أصل هذه الفكرة موجودة عند الجميع. الديانة الإسلامية، الشريعة الإسلامية، وعن طريق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بشكل مكثف، النبي صلى الله عليه وآله روايات كثيرة أشار إلى هذا المعنى. مجرد الروايات الموجودة في كتب القوم، مو في كتبنا، في كتب العامة، في قضية الإمام المهدي تقريبا 5000 حديث أو أكثر، لا أقل، يعني أقل شيء 5000 حديث من كتب العامة في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فغير الروايات اللي وردت من طرقنا ومن كتبنا، فإذا هذه قضية من القضايا المسلمة ومن القضايا الحتمية، لابد في يوم من الأيام الله عز وجل يظهر للملأ وللعالم المنقذ والمخلص والذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا. فإذا هذه قضية حتمية ظهور الإمام، هذا المحور الأول. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا البحث الأول. البحث الثاني، النبي صلى الله عليه وآله عبر في هذا الحديث عن الإمام المهدي أنه من أهل بيته. البعض قد يشكك ويقول أن آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه مخصوصة بالخمسة اللي كانوا تحت الكساء، النبي وأمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين. أم سلمة رادت تدخل قالها لا أنت إلى خير. فهذه إذن أهل البيت، هذا المصطلح يمشي على الخمسة. أما إثبات البقية كزين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم والرضا إلى الإمام المهدي، أنه يحتاج إلى دليل، ما يمكن أن تثبتون أن آية التطهير. نقول في جوابهم صحيح أن الآية نزلت في خمسة، لكن نزول الآية في مجموعة لا يعني أن الآية خلص. القرآن يجري مجرى الليل والنهار، فإذا نزلت الآية وماتت الآية إذا خلص انتهى من القرآن. إنما في الحقيقة سبب النزول يكون هذا، لكنها تجري مجرى الليل والنهار. وتطبيق الأئمة واستشهادهم بآية التطهير كالإمام زين العابدين والإمام الرضا أمام المأمون العباسي والرسول تطبيقه صلى الله عليه وسلم في الإمام المهدي، هذا أكبر شاهد أنها تشمل بقية الأئمة المعصومين. الإمام زين العابدين لما جاء به إلى الشام أسيرا وأقيم على المدرج، أقبل إليه رجل، وتدرون إعلام بني أمية، إعلام بني أمية مشوه صورة أهل البيت أن هؤلاء خوارج وما شابه ذلك، فما يدري هذا رجل كبير. أقبل وأخذ يتكلم على الإمام. الإمام سلام الله عليه راد يصحح الصورة إليه، يعني يدري أنه هذول مسوي له غزل دماغ. قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال بلى. قال هل مرت بك هذه الآية؟ قال أي آية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال بلى. قال نحن القربة. قال والله لأنتم هم. قال والله وحق جدي رسول الله نحن هم. ثم استشهد بعدها هل قرأت القرآن؟ قال بلى. هل مرت بك هذه الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال بلى. قال نحن أهل البيت. قال والله لأنتم هم. قال نعم نحن هم وحق جد رسول الله نحن هم. وهكذا هذه بالنسبة للإمام زين العابدين تشهد. عندك الإمام الرضا أمام المأمون العباسي عندما صار حوار وفي فضائل العترة الطاهرة، استشهد الإمام الرضا روحي فداه في فضل العترة، وكان بلا شك يشير إلى نفس الإمام سلام الله عليه إن أحد مصادق العترة الطاهرة، فاستشهد بآية التطهير الإمام الرضا. والرسول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث اللي يقول له لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي، فاستخرج وطبق من أهل بيتي على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. إذن هذا البحث الثاني أن مصطلح أهل البيت صحيح نزل في الخمسة لكن يشمل الأئمة المعصومين بما فيهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا البحث الثاني. البحث الثالث من البحث اللي يرتبط بالإمام أنه لا يمكن للأرض أن تخلو من حجة، يعني هذه من جملة المسلمات، لا بد للأرض من حجة. الله عز وجل في القرآن يقول إني جاعل في الأرض خليفة، فالخليفة قبل الخليقة، قبل أن يخلق الخليقة الله جعل الحجة وخلق الخليفة. إني جاعل في الأرض خليفة، لذلك الإمام الصادق يقول الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، يعني آخر ما يقبض من الدنيا الحجة. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول لا بد للناس من حجة، إما أن يكون ظاهرا مشهورا وإما أن يكون غائبا مستورا لكي لا تفطر حجة الله وبيناته. يعني لابد للأرض أن تكون هناك فيها حجة. وستقول لي يعني ليش، يعني شنو السبب؟ طبعا طبيعي، الله عز وجل ما خلق الوجود عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فإذا كان لم يخلقهم عبثا فلا بد أن يحتج عليهم. فبما يحتج عليهم؟ لا شك يحتج عليهم بالحجة. هسه سواء كان نبي، وصي، عبد صالح، المهم لابد من حجة يحتج به الله عز وجل. وهذه الحجة تارة يكون ظاهر مشهور، وتارة يكون لسبب ظروف التقية أو ما شابه ذلك أن يكون غائب، مثل الظرف اللي مر به صاحب العصر والزمان، لكي لا يكون هناك في عنق بيعة لظالم، لطاغية من طواغيت كما مر على آبائه. فالله عز وجل أذن له بالغيبة، ونسأل الله أن يعجل الفرج. فإذا هذا البحث الثالث، لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. لابد من وجود إمام الله عز وجل يحتج به على الخلق. البحث الرابع من الأبحاث المرتبطة بالإمام صاحب العصر والزمان، أن هذه الغيبة، الغيبة اللي غابها الإمام، طبعا غيبتين، غيبة الصغرى والغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى على وجه السرعة والعجلة هي باليوم اللي استشهد فيه والدة الإمام الحسن العسكري سنة 260 للهجرة. الإمام خرج وصلى على أبيه ثم غاب من سنة 260 إلى قرابة 70 سنة تقريبا. الغيبة الصغرى استمرت، وكان يتصل بالشيعة عن طريق السفراء الأربعة. سفير الأول كان عثمان بن سعيد العمري، لما توفى صار ولده محمد بن عثمان بن سعيد العمري، لما توفى محمد صار الحسين بن روح النوبختي، وقبل أن وبعد ما توفى صار علي بن محمد السمري. قبل لا يموت علي بن محمد السمري بستة أيام، الإمام كتب له كتاب أعظم الله أجر إخوانك فيه، بعد ستة أيام أنت راح تنتقل من هذه الدار، دار الدنيا، ولا توصي إلى أحد من بعدك، راح تصير الغيبة الكبرى بعد. فإذا هذه انتهت سفارة الغيبة اللي هي يسموها النيابة الخاصة. هاي النيابة الخاصة انتهت بالسفير الرابع اللي هو علي بن محمد السمري، وبدت النيابة العامة اللي هي الغيبة الكبرى. ما كون نيابة خاصة عن الإمام مباشرة مثل ما كان في الغيبة الصغرى، وإنما أعطانا الإمام مواصفات خط عام: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، تاركا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه، فهو حجتي عليكم وأنا حجة الله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. اللي تتمثل وتطبق وتنطبق عليه هالمواصفات، أن يكون صائن لنفسه يعني في غاية من التقوى والورع، حافظ لدينه، نعم مخالف لهواه، مطيع لأمر مولاه، هذا يكون بهالمواصفات يكون هو نائب الإمام بالنيابة العامة. لذلك في هذا الكتاب الإمام يقول لعلي بن محمد في هذا الكتاب، يقول له: فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني فكذبوه. هنا فقهوا بعض الفقهاء وبعض العلماء، المراد من المشاهدة بمعنى أنه ادعاء النيابة الخاصة. ليش؟ لأنه النيابة الخاصة هذه كانت في السفارة في الغيبة الصغرى. بعد خروج السفياني نعم ممكن، بعد خروج السفياني الإمام يظهر، يمكن أن ينصب له نائب عنه في المنطقة الفلانية، في المنطقة الفلانية. لكن قبل خروج السفياني
نائب خاص يجي واحد يقول لك انا نائب الامام حقك انت جيبه انت روح طلق مرتك انت مدري شنو كذا. هل هذه الاشياء؟ لا، هذه في الحقيقة في زمن الغيبة الكبرى ما في نائب خاص، وانما نيابة عامة بهذه المواصفات اللي قلناها. هذا هم بالنسبة الى البحث الرابع في بحثنا. طبعا احنا نرتبط بالامام عن طريق ارتباطنا بالمرجعية الرشيدة اللي هم الواسطة بيننا وبين الامام، تكاليفنا احكامنا امورنا حقوقنا الشرعية اشياء، هذا المفروض انه يكون واضح عند الشاب المؤمن الملتزم بخط اهل البيت، انه يكون هذه القناة عن طريق المرجعية الرشيدة بهذه المواصفات. البحث الخامس في بحثنا انه في هذه الغيبة هل ينتفع الناس بغيبة الامام؟ ستقول لي شيخنا هسه امام غايب، يعني هسه امام غايب شنو فايته؟ هل ينتفع؟ هذه السؤال هذه سألوا به النبي صلى الله عليه وآله في أيام اللي كان جابر سأل النبي حينما تحدث النبي عن غيبة الإمام وقال راح يغيب وهاي الغيبة يطول أمدها، قال له يا رسول الله أو ينتفع الناس بهذه الغيبة؟ قال إي والله إنهم لينتفعون بهذه الغيبة بغيبة ويستضيئون بنور علمه كانتفاعهم بالشمس وإن جللها السحاب. يعني أنه صحيح إحنا من شاهد الإمام، لكن هناك بركات إن وعلى حياتنا وعلى أعمارنا وعلى ذريتنا وعلى بلادنا ببركة الإمام صاحب العصر والزمان. وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، بركات وجود الإمام. أصلا لولا الإمام تصور هالظلم وهالفساد وهذا اللي يجري الآن، يعني تستحق أن الله عز وجل يقلب الأرض ومن عليها، لكن وجود الإمام، وجود الإمام، بركة الإمام، روحي في داخل الله عز وجل يدفع عنه به أي وحدة. شيء ثاني رعاية الإمام لمحبيه ولمواليه وإن كان هو غايب، لكن هذه الرعاية تشمل المحبين المؤمنين. يقول الشاعر يا غائبا لم تغب عنا رعايته، هو غايب لكن رعايته مو غايبة عنه، ولا يزال بعين اللطف يرعانا. يكتب للشيخ المفيد، الشيخ المفيد على الله مقامه من علماء الطائفة مدفون إلى جنب الإمام موسى بن جعفر قبل كم يوم الله وفقنا ووقفنا على القبر الطاهر وقرأنا الفاتحة، وهذه الأبيات تنسب للإمام الحجة بعد ما مات الشيخ المفيد. لا صوة الناعي بفقدك أنه يوم على آل الرسول عظيم، إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعلم والتوحيد فيك مقيم، والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علومه. هذه أبيات تنسب إلى الإمام، ومو بعيد يعني مو بعيد إن الشيخ المفيد إلى ثقله وإلى وزنه وإلى على كل. يكتب للشيخ المفيد يقول له إنا وإن كنا بمكاننا النائي ما دامت دولة الدنيا بيد الفاسقين، ولكننا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أموركم. موضع شاهدنا هنا، وإنا من ورائكم بالدعاء الذي لا يحجب عن رب العباد، يعني احنا ندعو لكم احنا وراكم بالدعاء، ودعائنا ما يحجب عن الله تبارك وتعالى، لأن إمام معصوم دعاء مستجاب. وإنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، احنا رعايتكم مو مهملين إليه ولا كذلك ذكركم مناسينا. وفعلا وطبعا على فكرة خلي أبين لك شوية لا بأس. ترى كل الأئمة بالنسبة لمحبيهم وشيعتهم كل الأئمة عندهم هذه الرعاية. يعني أنت أي مصداق تريد؟ شوف أنا أضرب لك كم مصداق. رميلة من أصحاب أمير المؤمنين مرض في اليوم، يقول انقطعت عن صلاة الجماعة وصارت يوم جمعة، قلت حتى لو شوية أتجلد وأروح أستمع وأحضر الخطبة، خطبة الجمعة لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين كان يخطب ويشوفني أنا ألوج بنفسي. بعد ما خلص الخطبة والصلاة قال رميلة كيف أصبح مريض؟ قلت له سيدي من الذي أخبرك؟ قال له يا رميلة نحن نمرض قبل أن تمرض، ونحزن قبل أن تأذنوا، وتدعون أنتم ونحن نؤمن على دعائكم. شايف؟ شايف العلقة؟ شايف هذه العلاقة وهالمحبة وهالشفقة؟ الإمام الصادق روح فداه، وشيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، ونحن كذلك نفرح لفرحهم نحزن لحزنهم. فأكو هناك علقة حقيقية. وهكذا أذكر لك مصادر كثيرة. فموضع الشاهد الإمام روحي فداه صحيح غايب، لكن رعايته مو غايبة عن محبيه وعن مواليه. شوف تارة يحضر إلى أحد العلماء حتى يجيب عن مسألة، رحمة الله على المقدس الأردبيلي، كان في غاية من التقوى شيخ أحمد مولى أحمد الأردبيلي، غاية في التقوى والورع، وكان إذا استعصت عليه مسألة يأتي إلى قبر أمير المؤمنين في الليل يسلم يسمع الجواب ويسأل ويسمع الجواب المسألة. في ليلة من الليالي قال له أن ولدنا المهدي في مسجد السهلة، هذا إمامك روح روح سهلة. تارى شوف يحضر الإمام، واحد ظان واحد القافلة تركته ويستغيث بالإمام، والإمام يحضره والقضية مفصلة في مفاتيح الجنان اللي يحب يرجع لها بشكل مفصل معروفة. وتارى لا يكون ما حد عنده مرض عضال ويتوسل بالإمام، والإمام لأجل هذا التوسل اشوفه أنه فد نظرة من هالنظرات، كما سمعت مشافهة عن أحد الأخيار في قم، كنت أقرأ في مجلس في عند أحد المجتهدين في قم في يوم الجمعة بعد دعاء الندبة، وكان أكو رجل شيبة يقدم الشاي. بعدين بعد فترة أحد إخواننا أخبرني ترى هذا صار لزوجته كرامة من صاحب العصر، لو سئلة تسمع منه. سألته وقام يكلمني أنا بعد ما سألته، هو أولا يعني مثل الخجل، وبعدين استجابة إلي قام يتكلم ودموع جارية. قال لي شيخنا ملخص أن زوجتي ابتليت بالمرض الخبيث وأخذتها إلى طهران وقضايا كيميائية إلى أن تساقط الشعر، إلى أن كثرة الذهاب والإياب. قال لي دكتور اخذ زوجتك جسمها الآن ما يتقبل العلاج بعد، خلي تموت في بيتك أحسن. يقول واي أنا ضاقت الدنيا في عيني، زوجتي شريكة حياتي كذا. اجيت إلى قوم جيت كل لحظة كأنما شلون واحد نائم منتبه، قلت أنا مو عندي إمام، ليش ما أتوسل؟ إمامي موجود، ليش ما أندبه؟ وهذا عندي أثر من الآثار موجود مسجد جمتران. يقول بسرعة أخذت زوجتي أجرت سيارة وذهبت إلى مسجد جمتران، خليتها في صحن المسجد ودخلت صليت تحية المسجد وصليت صلاة صاحب العصر وتوسلت به إلى الله عز وجل. يقول خرجت أقبلت إلى جنب زوجتي، ما أدري شلون أخذتني سنة يعني قفيت غفوة. يقول وإذا أرى سيد مهيب يكلمني، قال لي أخذ زوجتك، زوجتك ما فيها شيء. قلت له شو تقول؟ زوجتي ابتليت بالمرض الخبيث والدكتور عيفني. قال لي اقول لك اخذ زوجتك ما فيها شيء. قلت اللهم صل وسلم على محمد. مرة ثانية قلت له انه شو تقول انا المرض الخبيث والدكتور عيفني. قال لي مرة ثالثة اقول لك اخذ زوجتك ما فيها شيء. انتبهت. قلت انا خل احسن شيء عندي كان انه كل ما اقدم لها شيء ما كان صدق تلفظ. فاخذت شوية من هذا الماء، وذاك الوقت كان مسجد جمطران بملوحة مج اللي رايح ايام زمان كان يعرفها. يقول شربت الحمد لله، خذتها للبيت، اشتريت بعض المشويات، واحد ثاني الى جنة اكلتها 10 ايام. كل ما اقدم طعام شراب الحمد لله جسمها يتقبل. بعد 10 ايام اخذتها الى نفس الدكتور اللي عيشني، قلت له بالله جدد الفحوصات عليها. جدد الفحوصات، قال لي الظاهر يجوز مشتبهين يعني، لان يعني هو يعرفها انها زوجتي ممتلئة بالمرض الخبيث. قال يمكن اسم مشتبهين، روح مرة ثانية سوي فحوصات. سويت فحوصات مرة ثانية جبت له نفس النتيجة. تعجب الدكتور، قال لي اقول لك هذه زوجتك؟ اي. قال الان النتيجة تقول كل شيء ما فيها، اي اصابة ما فيها، انت وين اخذتها؟ قلت له انت من ايستني وقلت لي بعد خليها تموت في بيتك، انا انقطعت الى الله عن طريق بابه وهو ولي الله وهو الامام الحجة امامي صاحب العصر والزمان، وندبته وتوسلت به ان بجاه عند الله اني من على زوجتي بالشفاء، والحمد لله هل الشفاء. وشفته من بعد هذه الحادثة كليالي الاربعاء هو وزوجته يجون يتعهدون المسجد يصلون وكذا وشيء. بلا شك فبكم يجبر المهيض، هذه الزيارة هذه واردة عن الإمام الحجة عن إمامك. أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض، المهيض يعني العظم المكسور، ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيض. هذه من معاليه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. يعني إذا نتحدث عن رعاية الإمام لشيعته ولحقيقة إنسان، يعني الأحداث اللي صارت في لبنان قبل في تموز قبل سنتين، ها مو قضية ترى لولا رعاية الإمام، يعني قضية كبيرة، يعني ما يمكن أن تصورها لولا أن رعاية الإمام نظرة من النظرات وأدت النتيجة إلى تكون بشكل. على كل هذا بالنسبة إلى البحث الخامس. البحث السادس اللي يرتبط بالإمام، احنا الآن في هذا الوقت عندنا تكاليف لو ما عندنا تكاليف بالنسبة لإمامنا؟ بلا شك عندنا تكاليف، يعني احنا خلص نقعد مكتوفين الأيدي نقول إلى أن الله عز وجل يفرج عن المولى؟ لا مو صحيح. احنا مجموعة تكاليف هم اتجاه الإمام هم اتجاه إخواننا، ومن جملة هذه التكاليف أولا الدعاء للإمام بتعجيل الفرج، هذه هنا تأكيد عليها من أئمتنا اللي من الإمام الصادق الإمام الرضا بقية الأئمة الإمام الحسن العسكري روحي في دار في التوقيع اللي يكتبه إلى رسالة إلى ابن أبي ابن بابويه القمي ويوصي ويأكد عليه، نفس الإمام الحجة في إحدى التوقيعات يؤمر الشيعة والمحبين أن يكثروا من الدعاء له بتعجيل الفرج فإن فيه فرجكم. هاي التكليف الأول. التكليف الثاني أن نهيئ أنفسنا من الناحية الروحية من الناحية الجسدية من كل النواحي، نهيئ أنفسنا لاستقبال الإمام. مو لابد واحد يتهيئ يقول أنا أريد أصير من أنصار الإمام وأدعو الله عز وجل، دعاء جيد، لكن مع الدعاء عمل، تهيئة النفس، العمل بالتقوى، هذا من جملة التهيئة. تهيئة بعض الأشياء اللي أنا أقوم بها كسلاح أجهزه وأخليه حتى إذا خرج الإمام، وفي بعض النصوص وارد غيرها من الأمور الأخرى. إذن من الناحية الروحية ومن الناحية المادية ينبغي للإنسان أن يهيئ نفسه لي ويستعد، وهذا في الحقيقة في هذه التهيئة وفي هذا الجو. لو فرضنا وافته المنية، وافته المنية، أنت على أجرك، الله عز وجل يعطيك من الأجر كمن استشهد بين يدي الإمام، كمن ينصر الإمام، إذا فعلا كنت أنت في حالة انتظار ومهيئ نفسك مستعد. وفي هناك نص عن الإمام الصادق: فليعمل بمحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإذا خرج الإمام فبها ونعمة نصرة، وإذا مات الله عز وجل يكتب اسمه من أنصاره. النقطة الثالثة والتكليف الثالث: جمع الشمل خصوصا بين المحبين والموالين، وحدة الكلمة هذه مهمة جدا. كل الأئمة يأكدون على هذه الإمام الصادق روحي فداه يدفع إلى مفضل بن عمر أحد أصحابه يقول له: هاي أموال من أموالي خليها عندك، إذا رأيت اثنين من شيعتنا قد اختلفا في أمر مادي فأصلح ما بينهما وافتدهما من مالي. وهكذا بالنسبة إلى الإمام الحجة، الإمام في توقيع من التوقيعات يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. لكن المشكلة واحد بالطول واحد بالعرض، وإحنا كل إحنا نقول أئمتنا ونجتمع تحت لواء الحسين وأهل البيت، لكن مع الأسف نصير في أمور قضايا الدنيا وقضايا ترتبط بالأمور، شوف كل واحد الهوى هو اللي سير الهوى والعياذ بالله. وإلا أحد علمائنا يقول له 124 ألف نبي كلهم يبعثون في ساحة واحدة في وقت واحد، ما حد يختلف، ما حد يسقط الثاني ولا حد يضرب الثاني. ليش؟ لأن كلهم يدعون إلى الله عز وجل، نكران للذات موجود. إذن هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة من جملة التكاليف، نعم، دفع الخمس للإمام. طبعا إمام ما بقلنا نائب الإمام، وهو الفقيه الجامع للشرائع. التكليف السادس من التكاليف: أن يعمل يأخذ بمحبة أهل البيت وما يقربه من محبة أهل البيت. هذا ورد في النص: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. كل واحد منكم فليعمل بما يقرب به من محبتنا، هذا التوقيع الصادق. شو اللي يقربك من محبة أهل البيت؟ أنت حاول تعمل به. وأنا لا أعتقد هناك شيئا يقربنا من محبة أهل البيت أكثر من هالاجتماع على حب الحسين وعلى إحياء أمر أهل البيت في هذه المجالس. هذه المجالس بلا شك تعطف قلوبنا على البعض الآخر، ذكر أحاديث أهل البيت وذكر الحسين، هذه في الحقيقة تجعلنا واحدة. وهكذا زيارة الحسين، وهكذا زيارة الأئمة، تشوف أنت نوع من العزة عنده. وهذه من أبرز مصاديق المحبة، أنه أن نحيي هذه المجالس ونعمر هذه المجالس. الإخوان جزاهم الله خير في هذه الحسينية المباركة من أول محرم إلى يومنا هذا، على وشك انتهاء شهر صفر، وبعد على طول أيام السنة حينما تمر مناسبات شهادة الإمام الحسن العسكري، شهادة الإمام الصادق، شهادة، وهكذا مواليد أهل البيت. بلا شك هذه المناسبات إحياءها بلا شك ترقق القلوب، تحيي القلوب. ذكرت لك البارحة إذا ذاكر رواية الإمام الصادق الفضيل، يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى. قال إني أحب تلك المجالس، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، من جلس في مجلس يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. جلوسك عبادة، جلوسك إحياء لأمر أهل البيت. الأئمة يدعو لك، الرسول الآن لو يوم حاضر يجلس في مجلس على ولد الحسين ورحمة الله على الشريف الرضي، أحد علمائنا يقول لو رسول الله يحيا بعده قعد اليوم عليه للعزاء، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذي العلا، يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى، عظم الله لك الأجر بمن تضى أحشاه الظما، حتى قضى وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء. ما عندي وقت بعد، وأنا أستميح سماحة الأستاذ السيد الميلاني عذرا نتحدث في محضره، ولكن على كل الإمام إذا خرج أول ما يخرج يخرج في البيت الحرام، اللهم عجل فرجه، يتعلق بأستار الكعبة، يقرأ هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، في دعاء الندبة أين المضطر الذي يجاب إذا دعاه. الله يأذن له، ينزل جبرائيل يبايع بين الركن والمقام، زين، ثم يأتي وتأتي إليه عدة بدر 313 القادة يبايعونه، ثم يبين نفسه للملأ وللعالم بعد ما يعرف نفسه، لكن يقولون ينادي بثلاث نداءات، هذه النداءات كلها مرتبطة بجده الحسين ومظلومية الحسين، وكأنما الآن الجو جاي يتهيئ حتى يعرف العالم. انتوا شفتوا قبل أيام من خلال الفضائيات شلون كانت تنقل المسيرة إلى قبر أبي عبد الله الحسين، رجال نساء أطفال. ترى هذه الآن في أوروبا وغيرها يشاهدون بعض المقاطع، وكأنما شيء فشيء العالم راح يتعرف من هو هذا الذي يقصدونه ويمشون له على الأقدام، كما يمشون إلى بيت الله الحرام، كما يحجون إلى الكعبة، يحجون إليه ويمشون إليه، الحج في اللغة القصد، يقصدوا له من هو، من هذا؟ هذا ابن رسول الله. لماذا؟ لأنه قتل مظلوم. شيء فشيء كأنما العالم راح يعرف من هو الحسين ويعرف ظلمة الحسين. لذلك الإمام حينما ينادي باسم جده الحسين العالم يكون يعرف من هو الحسين ومن هي كربلاء. والآن شيء فشيء الحمد لله جاي يشوف. سماحة السيد كان السنة الحمد لله مع المشاية ورأى، رأى الجموع الغفيرة، المسيرة المليونية المليونية، والبعض ما صار لهم مجال على أطراف كربلاء، كان يزور وينصرف ويرجع لكثرة الناس. زاد الله في شرفك يا أبا عبد الله. هذه كلها تهيئة. فينادي بثلاث نداءات: عظم الله أجوركم. النداء الأول ينادي: ألا يا أيها العالم اعلموا أن جدي الحسين قتلوا ضمانا. بارك الله بها الدموع هذه، الله يرحم عبرتك، مرحومة عبرتك إن شاء الله.
ألا يا أيها العالم اعلموا أن جدي الحسين قتلوا ضمانا. النداء الثاني: ألا يا أيها العالم اعلموا أن جدي الحسين طرحوه عريانا وحسيناه وغريبا. النداء الثاني يفطر القلوب هذا النداء: ألا يا أيها العالم اعلموا أن جدي الحسين سحقوه عدوانا. يعني جالت على صدره الخيول، قال الراوي: طحنت الخيول جناجن صدر الحسين. أمام المنادي ينادي: وحسينا. سيد حيدر الحلي أخذ هذه المعاني: ماذا يهيجك إن صمام لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع؟ ليش قال طحنت؟ أديب سيد حيدر، لأن مر بالرواية اللي تقول: جالت الخيول على صدر أبي عبد الله. أيوة حسينا. زينب لما نظرت إلى الخيول توجهت إليها، قالوا لها: إلى أين يا زينب ولسان الحال؟ أريد أن شدي الخيال المجبلين اللعبان على نمي ميادين. يا أبا بعد يوين بعد يوين لو بطل عزيز، وأعظم مصيبة لي جات حزني علي دازت على صدر العزيز خيول ومية حرقة وخيمنا وسيرة زينب سبية شعك وشعدت لك يا ابو حمزة من مصايب. عظم الله وجوركم. وبعد ان يبين نفسه للملأ هناك يصل الى كربلاء. ما اختصرها لك، اذا وصل الى كربلاء يسلم على جد الحسين. هسه بأي سلام؟ لعل بهالسلام: السلام على الخد الكريم، السلام على البدن السليم، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الرؤوس المشالات. يسمع الجواب من داخل القبر: وعليك السلام يا ولدي يا مهدي إلى الآن، يا مهدي إلى الآن. يقولون يأتي إلى القبر ويمد يد الشريف. شو سوى الله؟ شو صور؟ شو يطلع الإمام؟ تعرف شنو راح يطلع؟ في اليوم 13 لما أقبل زين العابدين لمواراة الأجساد الطاهرة، قال أحد أرباب المنبر يقول: سمع صوت من منحر أبيه: بني علي وسد رضيعي إلى جنبي، وسد رضيعي إلى جنبي. هل الشاعر يقول: قبر عبد الله، قبر عبد الله، انعرف صدر الحزين، والسدم يمناه زين العابدين، لكن قبر المحسن وقبر ام الزهرة وين؟ أنا مخفي علينا قبر محسن وقبر الزهرة. عظم الله أجوركم. يمد يد الإمام يستخرج عبد الله الرضيع وأوداجه تشخب دما عبيطا، يبكي الإمام، يلتفت إلى أنصاره يقول لهم: أنصاري، بأي جرم يذبح طفل جدي الحسين ظمآنا؟ ليت الساعة مدري شلون جبدك من الشيء العابد الله على زندك، يا ابن العشري الله يسعدك، تشوف الجسد والرأس بنويتي، والله ما ادري شلون قلبك يا ابو الشيعة من توصل القبر المشريع، وابوك حسين من تطلع رضيعة، ودم يسيل بايا عدم من الوريدين. اقول اريد اختم لك، الامام يبكي ما شاهد، اقول: ساعد الله قلب الحسين الذي نظر الى ولده يرفرف بين يديه كالطير المذبوح، وانا ابني وانا ابني مياتم للحزن نصر، وانا ابني فجعني حرمل بسهم، وانا ابني الطفل عاد يفطمونه، وانا ابني الفطم يا ناس بزام المنية، والله الفطم يا ناس بزام المنية. وساعد الله كلب أمي الرباب ليلة الحادي عشر لما أعطوهم الماء، سقوهم الماء درة دواء، خرجت تبحث عن طفلها الرضيع، هاي علامة، افتقدتها الحوراء زينب، خرجت وإذا فارس واقف، قالت: ما وقوفك في هالمكان؟ قالت: سيدتي، قال سيدتي: كلفت بحمايتكن، هذه الليلة اختنقت بعبرتها. قالت: أبعد عيني أبي الفضل العباس؟ ثم قالت له: أما رأيت امرأة في طريقك؟ قال: لا، ولكن صار مروري على الميدان فسمعت أنينا اقصديها لعلها تكون هناك. أقبلت زينب تنادي: رباب أين أنت؟ رباب أين أنت؟ إلى أن وصلت إلى مقربة من حومة الميدان، قالت لها: سيدتي لا تلوميني، صدري أوجعني، فدياي درجة علي، قلت أقبل إلى رضيعي فوجدته مذبوحا من الوريد إلى الوريد. الرباب يصيح: يا زينب عبد الله أريد وليدي ودار علي صدري، وريد الساعة عرض عنه. قالت: بعد ما يرضى. قالت: بس تشمن.
ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. ارفعوا ايديكم بالدعاء عشر مرات: يا الله، 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 يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل احنا ندعو لإمام زماننا. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن. ما شاء الله. صلواتك آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل. أنا أدعو أن تؤمنوا على الدعاء. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع البلدان الإسلامية آمنة مطمئنة. من كان في جمعنا هذا صاحب حاجة اقضي حاجته، صاحب مريض اللهم اشفي مريضه، اجعل عواقب أمورنا خيرا. المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم عملهم بأحسن قبول، وفقهم لكل خير، جنبهم من كل شر إلى أمواتهم مع أموات السامعين. ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.